بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق كلامه على المعية: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا، فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند الناس إن الله في السماء،
بل عند المسلمين
إن الله في السماء،
إن الله،
بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو. فالمعنى أن الله تعالى في العلو لا في السفل، لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض،
فالمؤلف رحمه الله ذكر في هذا صلة ما تقدم من صفة المعية، وأن ما ورد من النصوص بأن الله سبحانه وتعالى في السماء ليس ظاهره ما قد أثاره بعض المتكلمين أو شكك فيه بعض المشككين من أن السماء تحويه أو تحيط به، فتعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. إنما المقصود أنه سبحانه وتعالى في جهة في العلو، أنه سبحانه وتعالى في العلو. فقوله آمنتم من في السماء أي آمنتم من في العلو، لأن السماء اسم جنس لما علا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: إذ السماء إنما يراد بها أو به العلو، إنما يراد به العلو. فالسماء اسم جنس يراد به ما علا أو يراد به العلو. فقوله أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، وليس المراد ما توهمه المتوهمون من أنه سبحانه وتعالى تحيط به السماء أو ما إلى ذلك من الظنون الكاذبة والأقوال الباطلة. ثم إن هذا الظاهر الذي يزعمونه في قوله أأمنتم من في السماء لا يأتي إلا على آراء هؤلاء المشككين. أما أهل اللسان وأهل الإسلام فإنهم لا يقولون بهذا، ولا يرد هذا على ظنونهم ولا على آرائهم، لأن الله سبحانه وتعالى العلي الكبير فلا يحيط به شيء، بل هو جل وعلا محيط بكل شيء. نعم،
أحسن الله إليك. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه، وقد قال سبحانه:
مخلوقاته جل وعلا تحيط بالسماوات والأرض، كما قال في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه في عرشه كحلقة ملقاة بأرض فلاه، فكيف به جل وعلا وهو الكبير المتعال؟ فتعالى الله عن هذه الظنون التي ظن هؤلاء علوا كبيرا. نعم،
وقد قال سبحانه: ولو صل
لإبطان هذا المعنى، أبطل هذا المعنى بأنه لا يرد. أولا لا يرد على أذهان أهل الإسلام، بل لو سألت سائر أهل الإسلام لما ورد على أذهانهم هذا. ثانيا أن اللغة لا تدل عليه، إذ أن اللغة يراد بالسماء فيها العلو. ثالثا أنه إذا كان بعض مخلوقاته وسع السماوات والأرض فكيف هو سبحانه وتعالى. والرابع نعم،
وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه.
هذا هو المعنى الثاني الذي يمكن أن تفسر به الآية: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء. وليس المراد أن السماء تحوي، كقوله: لأصلبنكم في جذوع النخل. ومعلوم أنه لم يشق النخل ويضعهم فيه، إنما علقهم عليه. كذا فسيروا في الأرض، والمعلوم أن المراد سيروا عليها لا داخلها. نعم.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء أو ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك: ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به،
يعني خاليا ليس بينهما ترجمان. نعم.
فقال له أبو رزين
العقيل
فقال له أبو رزين العقيري: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بالكون أن الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ.
من قال
ومن قال أن مذهب السلف إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتذار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس.
المعاني وبطونه وبطونها أي خفاؤها،
وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله ورسوله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى.
نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد مراد عندهم أن
هذا المعنى الأول من قول القائل إن مذهب السلف إقرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. الشيخ رحمه الله فصل في هذا الإطلاق في اللفظ في قول القائل ظاهرها غير مراد، فإن هذا لفظ مجمل يحتاج إلى تفسير، وهذا هو شأن الشيخ رحمه الله في كثير من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. هذا معنى قوله المجمل، مجمل أي أنه يشتمل على حق وعلى باطل، ففي مثل هذه الألفاظ المجملة يجب الاستفصال، فلا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا بل يفصل. قال فإن قوله ظاهرها أي نصوص الصفات غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المخلوقين المحدثين، يعني يحتمل أن مراده بظاهرها غير مراد يعني ما يفهم من هذه النصوص من أنها كصفات المخلوقين، فالسمع الذي أثبته الله لنفسه والبصر الذي أثبته الله لنفسه إذا كان ظاهرها الذي يشير إليها صاحب هذه المقولة أنها كسمع البصر كسمع الناس أو سمع الخلق وبصرهم فلا شك أن هذا ليس بصحيح. ثم يقال يناقش في هل أن هذا هو ظاهر النصوص أو لا، لكن إذا كان هذا مراده فهل هذا إطلاق صحيح أو لا؟ غير صحيح. إذا كان مراده أن ظاهر النصوص في قوله وظاهرها غير مراد أن ظاهرها المماثل، هل نفيه صحيح أو لا؟ نفيه صحيح، يعني قوله ظاهرها غير مراد صحيح، لكن يناقش في أمرين. يناقش أولا في أن هذا لفظ مجمل ينبغي ألا يطلق بل يفصل ويبين المعنى المراد، ويناقش أيضا في أن هذا اللفظ هل ظاهره ما ذكر أو لا، هل ظاهره يقتضي المماثلة أو لا. وهذا لا شك أن ظاهر النصوص لا يقتضي المماثلة لأن الخالق له ما يناسبه والمخلوق له ما يناسبه، وقد بين ذلك بيانا واضحا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر من الحائط الذي يصلى إليه وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، انظر إلى دقة الشيخ، أصاب في المعنى ولم يصب في اللفظ، يعني لم يصب في قوله ظاهرها غير مراد لأن هذا لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، لكن الخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. إذن هذا الخطأ الذي أشار إليه أولا، وهو أن اعتقاد أن ظاهر النصوص وما ذكره هؤلاء باطل ليس بصحيح، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بينا في غير هذا الموضع. ثم استدرك الشيخ رحمه الله فقال: اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، كأن يكون هذا في بعض البلدان أو في بعض الأماكن أو في بعض الجماعات يظهر لهم من هذا اللفظ ما ذكروه، فهنا يكون الإطلاق صائبا باعتبار لأنه ظاهر بالنسبة لهم، ولذلك قال معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية، فيخفى على شخص ما يظهر لغيره ويظهر له ما يخفى على غيره. نعم، لكن نعم، وكان أحسن من هذا أن يبين أن هذا ليس هو الظاهر، ولا تطلق مثل هذه العبارات حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. نعم،
صلى الله عليه. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، صلى الله عليه. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن لأحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم نحكي هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله تعالى فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.
أعد بس أول كلام على هذا المعنى الثاني. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا تختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ.
هذا الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني لهذه الكلمة لهذا الإطلاق الظاهر غير مراد عنده، قال أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله هذا واحد، وعظمته ولا تختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة، يعني أن الصفات أن النصوص التي احتوت الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه وأنها تليق بالله سبحانه وتعالى وهي من صفاته الواجبة أو من صفاته الجائزة، من قال إن هذه النصوص التي احتوت هذه الصفات غير أن ظاهرها غير مراد فقد أخطأ وقد ضل، لأن ظاهر النصوص في مثل هذا لا شك أنه مراد، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين، فلا يجوز لأحد أن يصرف هذا الظاهر ويقول إن ظاهر النصوص غير مراد، إن ظاهر النصوص غير مراد، بل ظاهر النصوص مراد يجب الإيمان به، وإلا لما كان في كلام الله سبحانه وتعالى ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فائدة، إذا كان ظاهر كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم غير مراد. إذن فهمنا المعنى الباطل من قوله الظاهر غير مراد، أي أنه أن المعاني الصحيحة التي اشتملت عليها هذه الآيات وهذه الصفات غير صحيحة، هذا المعنى الباطل الذي نفاه الذي احتملته هذه اللفظة والسلف منه براء، ولذلك قال فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، وهذا احتمال، وهذا من العدل أن تفسر جميع الاحتمالات، إما أن يكون أخطأ فيما نقله بأن وقف على نصوص فهم منها أن السلف لم يتطرقوا للمعاني ولم يثبتوا ظاهرها، أو أنه كذب عليه بعد مطالعته لما ذكره رحمه الله من إثبات معاني الصفات، فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة، فذكر رحمه الله الصفات الذاتية وذكر الصفات الخبرية وذكر الصفات الفعلية، فقوله يعني أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش هذا فيه إثبات صفات الفعلية لأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن، ولا أن الله ليس له سمع وبصر وهذا من الصفات الذاتية، ويد حقيقة هذا من الصفات الخبرية، وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، وهذا ليس بصحيح، طريقة أهل التأويل طريقة محدثة مبتدعة نهى عنها السلف، وهي لا توصل إلى علم ولا إلى معرفة بالله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، لكنهم اختلفوا في أي شيء، في ماذا في كيفية التعامل مع هذه النصوص، فالمتأخرون خاضوا في هذه النصوص وأولوها وصرفوها عن ظاهرها، وأما السلف على قول هذا أما السلف فإنهم أمسكوا عن هذه النصوص ومعانيها وفوضوها دون نظر إلى معانيها، وإنما قالوا الظاهر غير مراد، يقول ولكن السلف سكتوا عن تأويلها وهو مذهب إيش المفوضة، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق أن هؤلاء يعنون المراد بالتأويل، نعم أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز المراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله عود على بدء، عود على ما استقدم في أول الرسالة من إبطال قول من قال إن السلف يسلكون مسلك التفويض في باب الأسماء والصفات، قال رحمه الله أما في نعم، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقط عنه، لأنه ورد عنهم رحمهم الله تفسير هذه الصفات، فلما ورد عنهم تفسير هذه الصفات علم منه أن السلف يثبتون هذه الصفات ويثبتون معانيها، وأن من قال إن السلف أول ولم يخوضوا في المعاني فهذا كذب عليه، يقول مثل أن الله تعالى ضرب أمثلة لما فسره الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، قال مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يفت عنه لم يفت هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، يعني صرحوا بحقيقة معانيها وأن معانيها مرادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف على هذا.